أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا مجلسنا العاشر إن شاء الله تعالى مع رياض الصالحين، ومع الحديث الخامس إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا يزال الكلام موصولا عن النية. للحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات، في صورة تطبيقات عملية جاء ذكر هذه الأحاديث متتابعة متتالية. حديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن أبي يزيد معن ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون. قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. الحديث مرة أخرى عن أبي يزيد معن ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنهم، بالجمع هكذا باعتباره أنه هو وأبوه وجده صحابيون. قال: كان أبي يزيد، اسمه كان أبي يزيد، أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، أي ليتصدق بها، فجئت، من الذي جاء؟ ابنه، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، والله ما إياك أردت، أنا ما أخرجت هذه الصدقة لتعود إلى ابني. فخاصمته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني قلت: يا رسول الله، أنا أخرجت صدقة وأردت من الرجل أن يوزعها، فإذا هو يعطيها لابني أو ابني يأخذها منه. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. صلى الله على سيدنا محمد. رواه البخاري. تعالوا إلى الشرح. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين في هذا الباب المرتبط بالنيات، في قصة معن ابن يزيد وأبيه رضي الله عنهما، أن أباه يزيد أخرج دراهم أو دنانير، العملة الموجودة إما دراهم وإما دنانير. أن أباه يزيد أخرج، الرواية قالت دنانير، أخرج دنانير عند رجل في المسجد، ليتصدق بها على الفقراء. فجاء ابنه معا وكان فقيرا، فأخذها. فجاء ابنه معا فأخذها. وربما يكون ذلك الرجل الذي وكل فيها لم يعلم أنه ابن يزيد، يعني حتى لا تعود الصدقة في ابن الرجل، ويحتمل أنه أعطاه إياها لأنه من المستحقين للصدقة. فبلغ ذلك أباه يزيد فقال له: ما إياك أردت؟ أي ما أردت أن أتصدق بهذه الدراهم عليك، أنت ابني ويمكن أن أعطيك من مالي بعيدا عن الصدقة. ما إياك أردت؟ أي ما أردت أن أتصدق بهذه الدراهم عليك. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتبين الحكم. الآن أنا أخرجت صدقة وعادت إلى ابني، هل يصح هذا أو لا يصح؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك يا يزيد ما نويت، أي ما نويت من إخراج الزكاة أو الصدقة، ولك أنت يا معن ابن المتصدق لك ما أخذت، باعتبار أنه يجوز أن يأخذ من الصدقة لأنه لم يأخذها من أبيه مباشرة، وإنما أخذها من رجل وكله في توزيع الصدقة، وكان هو أي معن يستحق الصدقة، وإن كانت في الأصل من أبيه. فهنا حل لهم النبي عليه الصلاة والسلام المشكلة عن طريق النية، أن معن أخذ صدقة لا يدري من مال أبيه أم لا، ويزيد أراد أن يتصدق ولم يرد أن يتصدق على ابنه، إنما أراد أن يتصدق على الآخرين. فهنا إذن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهم أن النية لها دور في هذا الحكم، فقال له عليه الصلاة والسلام: لك يا يزيد ما نويت في إخراج الصدقة، وأنت لك يا معن ما أخذت. إذن نفهم هذا بمعنى أوسع، قوله عليه الصلاة والسلام: لك يا يزيد ما نويت، يدل على أن الأعمال بالنيات، وأن الإنسان إذا نوى الخير حصل له، وأن الإنسان إذا نوى الخير حصل له، وإن كان يزيد لم ينوي أن يأخذ هذه الدراهم ابنه، لكنه أخذها، وابنه من المستحقين لها، فصارت له. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك يا معن ما أخذت، لك يا معن ما أخذت. ففي هذا الحديث دليل لما ساقه المؤلف من أجله، أن الأعمال بالنيات، أن الأعمال بالنيات، وأن الإنسان يكتب له أجر ما نوى، وإن وقع الأمر على خلاف ما نوى. مرة أخرى، أن الأعمال بالنيات، وأن الإنسان يكتب له أجر ما نوى، وإن وقع الأمر على خلاف ما نوى. هذه القاعدة لها فروع كثيرة، منها ما ذكره العلماء رحمهم الله أن الرجل لو أعطى زكاته شخصا يظن أنه من أهل الزكاة فتبين أنه غني وليس من أهل الزكاة فإن زكاته تجزئه وتكون مقبولة تبرأ بها ذمته لأنه نوى أن يعطيها من هو أهل لها فإذا نوى فله نيته فإذا نوى فله نيته. ومنها أن الإنسان لو أراد أن يوقف مثلا بيتا صغيرا فقال وقفت بيتي الفلاني وأشار إلى غيره، أراد أن يوقف البيت الصغير فأشار إلى البيت الكبير، لكنه خلاف ما نواه بقلبه، فقد نوى أن يتبرع بالبيت الصغير وجاءت الإشارة إلى البيت الكبير، فإنه على ما نوى وليس على ما سبق به لسانه. ومنها لو أن إنسانا جاهلا لا يعرف الفرق بين العمرة والحج فحج مع الناس فقال لبيك حجا وهو يريد عمرة يتمتع بها إلى الحج فإن له ما نوى، أي العمرة أولا قبل الحج، ما دام أن قصده يريد العمرة لكن قال لبيك حجا مع الناس فله ما نوى ولا يضر سبق لسانه بشيء. الله أكبر، الحمد لله. ومنها أيضا لو قال الإنسان لزوجته أنت طالق ويريد أنت طالق من قيد قيده بها، طالق من هذا الشيء لا يريد من النكاح، مع أن اللفظ يبدو صريحا، وصريح اللفظ لا يتوقف على النية، لكنه هو قال لها أنت طالق من هذا الشرط، طالق من هذا القيد. وعندنا في اللهجة المصرية من يقول لفلان ده طلقة أو فلانة دي طلقة، يعني إيه حاجة كده سريعة، حاجة يعني إيه صاروخ أعوذ بالله مثلا، فبقول إيه ده، هو أنت طلقة أو أنت طلقة؟ ممكن في الحالة دي البيت يعني يقول والله هو قال لفظا صريحا وقع الطلقة، وما لا، هو ما أراد الطلاق الشرعي إنما أراد رفض اعتادها الناس، أنت طلقة. وكثيرا ما كانت تردد مثل هذه الكلمة، فلا يمكن أن نعدها طلاقا شرعيا. أو قال أنت طالق ولم يكمل كلامه، طالق من شرط كذا، طارق من شرط كذا، من قيد كذا. قال العلماء فله ما نوى ولا تطلق بهذا اللفظ زوجته، فله ما نوى ولا تطلق بذلك اللفظ زوجته، مع أنه في ظاهر الأمر ماذا؟ أنت طالق، لكن أنت طالق وهو يريد طالق من هذا القيد، من هذا الشرط، طلقة صاروخ. إذن فله ما نوى ولا يضر سبق لسانه بشيء ولا تطلق بذلك زوجته. ومن فوائد هذا الحديث، وهذا الحديث له فوائد كثيرة وفروع منتشرة في أبواب الفقه، أبواب متنوعة. ذكرت لك بابا في الطلاق، وبابا في الحج، وبابا في الوقف، وبابا في الزكاة، وهذا على سبيل المثال للحصر، هذا على سبيل المثال للحصر. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على ابنه، مع أن القاعدة العامة لا تجوز الصدقة أو الزكاة حيث تجب النفقة. هذه قاعدة عامة معروفة ونحن نفتي بها في الزكاة، كل من يجب عليك نفقتهم لا يجوز لك أن تزكي عليهم، بل تعطيهم النفقة ولا تعطيهم من الزكاة. هذا الحديث دل على معنى أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على ابنه، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة وحث عليها، فأرادت زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها، التي جاءت مرة طرقت الباب على بيت النبي عليه الصلاة والسلام، قال من؟ قالت زينب، فقال عليه الصلاة والسلام: أي الزيانب أنت؟ في زينب زوجة النبي عليه الصلاة والسلام بنت جحش، وزينب بنت خزيمة، وعنده زينب ابنته صلى الله عليه وسلم، وهذه زينب زوج عبد الله بن مسعود. فقال: أي الزيانب أنت؟ فقالت: زوج عبد الله بن مسعود. لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة في المسجد وحث عليها، فأرادت زينب أن تخرج صدقة وأن تتصدق بشيء من مالها، فقال لها زوجها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: أنا وولدك أحق من تصدقت عليه. أنا أي زوجك، وقد علم أن الزكاة تجوز من الزوجة للزوج وليس من الزوج للزوجة، لأنه من الزوجة للزوج لا تجب النفقة، ومن الزوج للزوجة تجب عليه النفقة، فهي تعطيه من الزكاة، تعطي المرأة زوجها الفقير من الزكاة، ولا يعطي الرجل زوجته من الزكاة، لأنه يجب عليه أن ينفق عليها على قدر ما يتيسر له، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فقال ابن مسعود لزوجته: أنا وولدك أحق من تصدقت عليه، لأنه كان فقيرا رضي الله عنه وأرضاه. فقالت: لا، حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدق ابن مسعود، صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. لماذا؟ لأنه لا تجب النفقة من الزوجة لا على الزوج ولا على الأولاد، وهي ثرية غنية وارثة مال أو صاحبة مال، فهي تستطيع أن تزكي وأن تتصدق على زوجها وعلى أولادها صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. وهذا الذي يكون في باب أنها للفقير لها أجران، صلة وصدقة. للفقير القريب لها أجران، صلة وصدقة. ومن فوائد الحديث أنه يجوز أن يعطي الإنسان ولده من الزكاة بشرط ألا يكون في ذلك إسقاط لواجب عليه. إيه الواجب عليه؟ النفقة. لكن أعطاه الزكاة في غير ما نفقة واجبة، إيه النفقة الواجبة؟ أكل وشرب ولبس وسكن مثلا. لكن أعطاه من الزكاة في باب آخر غير باب النفقة الواجبة فإنه يجوز ذلك. مثال: لو كان الإنسان عنده زكاة وأراد أن يعطيها ابنه من أجل ألا يطالبه بالنفقة، فهذا لا يجوز ولا يجزئه، لأنه أراد بإعطائه أن يسقط واجب نفقته، وهذا لا يجوز. أما لو أعطاه مالا في غير النفقة الواجبة ليقضي دينا كان عليه، فهذا ليس من الواجب على الأب. فإن أعان ولده بمال الزكاة في مثل هذا الدين فإنه يجوز من مال الصدقة أو الزكاة. مثل أن يكون على الابن حادث ويعطيه أبوه من الزكاة ما يسد به هذه الغرامة، فإن ذلك لا بأس به، فإن ذلك لا بأس به وتجزئه من الزكاة، لأن ولده أقرب الناس إليه، وهو الآن لم يقصد بهذا إسقاط واجب عليه، وإنما قصد بذلك إبراء ذمة ولده لا الإنفاق عليه. فإذا كان هذا قصده فإن الزكاة لا تحل له. سبحان الله العظيم، والله هذه أمور دقيقة وينبغي أن نفطن لها، لأنه يقع فيها الخلط. أنا مثلا في باب الزكاة ممكن أفتي بالقواعد العامة فأقول لا تجوز الزكاة حيث تجب النفقة، وبما أنه يجب على الوالد أن ينفق على أولاده فلا يزكي عليهم. لكن انظر إلى هذا المعنى الدقيق، ما يجب على الوالد تجاه الأولاد باب النفقة الواجبة من مطعم ومشرب وملبس ومسكن مثلا، لكن لا يجب على الوالد ما يزيد على النفقة الواجبة. هو إن فعل من باب السعة فعل، وإلا لا سعة في هذا، والولد يريد سيارة ليس واجبا على الوالد أن يأتي بالسيارة للولد. الولد يريد التعليم الخاص المكلف تكاليف باهظة ليس واجبا على الوالد أن يفعل هذا. الأسرة تريد أن تكون من المصطافين تصيف تروح المصايف أو المصايب ليس واجبا على الوالد أن يفعل هذا. لكن في باب الضرورة وعند الولد دابة سيارة ووارد أنه أي سيارة تعمل حادثة وأصبح على الولد غرامات في الحادثة إما للطرف الثاني أو في إصلاح السيارة، وهنا لا يجد الوالد إلا أن يعطي ولده من مال عزله جانبا للصدقة للزكاة، فإن هذا الذي وقع ليس من جنس النفقة الواجبة، فإن أعطاه من الزكاة صح ذلك. كابنته التي تكون عند زوج فقير، خرجت البنت من النفقة بزواجها، وجوب النفقة على الأب انتهى بالزواج، لكن زوج البنت فقير، الأب يوسع على زوج ابنته لا على ابنته، يعني لأن زوج البنت هو الذي ينبغي أن ينفق، فإذا أعطى ابنته مالا من باب التوسعة فثم، أو من باب الزكاة أو الصدقة، وأعطاه ليد ابنته حتى لا يحرج زوج ابنته، فإنها زكاة مقبولة وصدقة مقبولة. لماذا؟ لأن البنت خرجت عن النفقة الواجبة، فأصبحت هذه من باب الزكاة لزوج البنت الفقير. وهذا الذي فهمناه من حديث ابن مسعود، أن الزوجة لا يجب أن تنفق على زوجها ولا على أولادها أو أولاده، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر ما قاله ابن مسعود وقال صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، وهيأخذ ثواب الصلة والصدقة، الصدقة التي تكون للغريب والقريب، وهذه الصلة أيضا لما كانت الزكاة أو الصدقة للأقارب فصارت صلة وصدقة، فصار لها أجران، صار لها أجران. والأب تجب نفقة أولاده عليه إلى حين أن يتعلم، إلى حين أن يعمل، إلى حين أن يستقل بحياته. فإذا استقل بحياته فتزوج وصار له بيت وصارت له وظيفة، ثم ألمت به ضائقة بصورة أو بأخرى، فيجوز للأب أن يتصدق هنا على ابنه الذي ما عاد تجب نفقته عليه. فهذه إذن أمور دقيقة، ودقيقة جدا. ورحم الله شيخنا ابن عثيمين حين وضع النقاط على الحروف أثناء شرحه لهذا الحديث، من باب إسناد العلم لأهله، ومن باب ذكر الفضل لذويه، ولا يعرف الفضل إلا ذووه، رحم الله الشيخ الإمام ابن عثيمين، ورحم الله الإمام النووي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أرسى هذه القواعد حين قالها عليه الصلاة والسلام جملة يسيرة: لك يا يزيد ما نويت، ولك يا معن ما أخذت. صلى الله وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. كان هذا هو المقصود، وربنا المحمود، وهو الموفق لا رب سواه. وقد انتهى الوقت، وانتهى معه شرح الحديث بصورة مجملة، ولا يزال الكلام موصولا عن النية. فمع الحديث السادس إن شاء الله، والمجلس القادم 11 بإذن الله، نلتقي في يوم الأربعاء القادم في نفس الموعد، من 3:30 إلى 4 إن شاء الله بتوقيت مكة المكرمة، وفارق الساعة بالنسبة للقاهرة من 2:30 إلى 3. إلى أن ألقاكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.